السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. ما جاء؟ نعم. وما جاء؟ لا لا ما هو العظام الأسئلة مو إيه ما أعلم بقي أسئلة نعم راح كرايا خلاف قد يقال انه خلاف الاولى خلاف الاولى لئلا يحرم الناس بقيه الناس من هذا الفضل. على كل حال لا يشق على اهله، لكن اذا راى اهله ان يصلى عليه في مسجد أبعد من مسجدهم من أجل كثرة الجمع لا بأس، واتخاذ مسجد من أجل يقصده الناس بهذه النية لا بأس، لكن على أن لا يحرم الناس بقية المساجد لا يحرمون من هذا الفضل العظيم. والله ما في شك أن كونه صلى عليه في مسجده أيسر لأهله ولجيرانه، لكن إذا رأوا أن المصلحة يصلى عليه في مسجد أكبر مأهول معروف بكثرة المصلين هذا مقصد شرعي ما في إشكال. سم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ الإمام ابن حجر رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعنه يعني أبا هريرة راوي الحديث السابق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. المقصود بذلك الصلاة على الجنازة، لأن ما قبل الصلاة وسائل، كون الإنسان يتبعها حتى يصلى عليها هذه وسيلة للصلاة عليها، بدليل أنه جاء في بعض النصوص ترتيب القيراط على الصلاة حتى يصلى عليها فله قيراط. من شهد الجنازة حضر الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. طيب حضر الجنازة وما صلى يكفي؟ له قيراط ولا ما له قيراط؟ ليس له قيراط، تصريح بصلاته عليها في النصوص الأخرى. ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان، يعني حضرها حتى تدفن، صلى عليها شهد الصلاة عليها بمعنى صلى، يعني ليس المراد مجرد الشهود. ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، لا يكفي مجرد الشهود وإنما المقصود فعل الصلاة، لا يشهدون إلا يصلون، وهنا من شهد يعني صلى عليه، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، يعني يتبعها من المصلى إلى المقبرة ثم يشارك في الدفن، صلى عليها ثم تبعها وشيعها، لأن الاتباع والتشييع له كله أثر وذكر في النصوص الأخرى. فمن صلى عليها وتبعها إلى المقبرة ثم شهد الدفن وشارك فيه له قيراطان، لكن إذا تبعها من المسجد وحال دونه ودونها ما هو خارج عن إرادته مسكتها الإشارة ومشوخ الله، نعم هذا تبع، تبع لأن هذا ليس بيده. لكن لو قال أنا أجلس في المسجد أقرأ جزء من القرآن حتى تنفك الزحمة واصل معه، لا سيما في الجنائز المشهودة، أصل الراتبة وأقرأ جزء من القرآن والحق، هذا ما تبع، هذا لم يتبع الجنازة. ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان، والقيراطان للصلاة وللدفن، وإن كان اللفظ فهم منه بعضهم أنه إذا صلى قيراط يضاف إلى ذلك شهود الدفن قيراط تكون ثلاثة. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم حتى توضع في اللحد، توضع حتى تدفن يعني توارى بالتراب، وجاء في رواية حتى يفرغ من دفنها. فعندنا مجرد وضعها باللحد ولو لم تدفن كما دلت عليه رواية مسلم، وعندنا أيضا حتى تدفن يعني يشرع في دفنها وتوارى بالتراب ولو لم يتم الدفن، والرواية الثالثة حتى يفرغ من دفنها. فالرواية الأولى تقتضي أن القيراط مرتب على مجرد وضعها، والثانية على مواراتها بالتراب ولو لم يفرغ منها، والثالثة مرتب على الفراغ من دفنها. ولا شك أن الذي ينتظر حتى يفرغ من دفنها ينال القيراط بيقين، ينال القيراط بيقين. أما إذا انصرف قبل ذلك دلت بعض الروايات على أن له القيراط، لكن الروايات الأخرى تدل على أنه ليس له القيراط، فضلا عن كونه ينصرف بمجرد وضعها ولا يشارك في دفنها. وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمان بالله جل وعلا وتصديق وإذعان واحتساب إخلاص بطلب الثواب من الله جل وعلا والإحسان على أخيه بالدعاء له وأداء حقه، لا مكافأة، لا مكافأة. لكثير من الناس يحرم الأجر وهو لا يشعر، يتكلف الحضور إلى الجنازة لكن يحرم الأجر بسبب قصده، فلان آل فلان حضروا جنازة الوالد أو الوالدة، حضر لكن آل فلان ما حضر، هذه مكافأة لا يترتب عليها هذا الأجر، هذه مكافأة. أو مراءة حضر جنازة ليقال يحضر الجنائز، أو يقال وجدنا فلان في جنازة آل فلان، ولغير ذلك من المقاصد، إنما الأجر المرتب على الإيمان والاحتساب. وكان معها من تبع جنازة المسلم من إيمانه واحتسابه كان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع بقيراطين. هذا نص مفسر لما تقدم، حتى يفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، قيراط للصلاة وقيراط للاتباع والدفن. كل قيراط مثل أحد، كل قيراط مثل أحد. إذا وجد القيراط هذا مثل جبل أحد في كفة الحسنات لا شك أنه خير عظيم. فكيف بالقراريط؟ ولذا قال ابن عمر قد فرطنا في قراريط كثيرة، فكيف بالقراريط وفضل الله واسع والأمر سهل وميسور، يعني لا يكلف شيء يذكر. ولا شك كما قال الله جل وعلا إن سعيكم لشتى، من الناس من أن تقام صلاة الجنازة هو في المسجد ولا يصلي محروم، ومن الناس من يتكلف الحضور إلى الجنائز في كل وقت. لا شك أن مثل هذا حريص على كسب الحسنات والسعي لما يرضي الله جل وعلا. وبعض الناس على العكس لا يطلب هذا القيراط، بل يسعى في نقص أجره في كل يوم قيراط. من اقتنى كلبا إلا ما استثني، كلب الصيد والزرع والغنم هذا استثنيت، وإلا من اقتنى كلبا لغير هذه المقاصد الثلاثة فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. وفي رواية المسلم قيراطان، فإن كان القيراط المذكور في اقتناء الكلب هو القيراط المذكور في الصلاة على الجنازة واتباعها فالأمر عظيم. إذا وضع في كفة سيئاته عن كل يوم مثل جبل أحد المسكين والله المستعان. القيراط هو في عرف الناس جزء من 24 جزءا، ولذا قال بعضهم أن المراد بالقيراط الذي جاء تفسيره في الحديث الصحيح مثل جبل أحد، في رواية أصغرهما مثل جبل أحد. بعضهم يقول أن القيراط المراد به جزء من 24 جزءا من عمل هذا المصلى عليه، هذا غريب. يريد أن نزل القيراط على القيراط العرفي، القيراط العرفي قيراط جزء من 24 جزءا، لكن يحتاج إلى منسوب جزء من 24 جزء من أي شيء، فما وجد إلا أن يقول من عمل هذا الشخص. وعلى هذا حث، بناء على ذلك حث على الحرص على الصلاة على الأخيار، لأن الأخيار هم أصحاب الأعمال الصالحة الذين تكثر أجورهم، فيكون له بالصلاة عليه جزء من 24 جزءا من أعماله. لكن هذا في مقابل ما عندنا من نص صحيح لا يعول عليه. تقدم الحث على الإسراع بالجنازة في تجهيزها، في الصلاة عليها، في المشي بها، في دفنها، تقدم هذا. وجاء الحث على حمل الجنازة، واستبق إليه الصحابة بعدهم من خيار الأمة وحملوا الجنائز. ولذا ينص أهل العلم أنه يسن التربيع في حملها، يسن التربيع في حملها بأن يحملها أربعة ويتناوبون الأماكن أو يتناوبون مع غيرهم، ومنهم من حملها بين العمودين. كل هذا على حسب ما تقتضيه الحاجة، بعض الأموات يكون ثقيل فيحتاج إلى أربعة، وبعضهم يكون خفيفا فيحمل بين العمودين من قبل اثنين. عثمان بن عفان رضي الله عنه حمل جنازة أمه بين عمودين، وغيره من الصحابة ثبت، والتربيع معروف. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال.
عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بن عمر رضي الله تعالى عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. وممن أعله الإرسال الإمام أحمد رحمه الله. قال الترمذي: أهل الحديث يرون المرسل أصح، فعل بالإرسال، ومنهم الحكم بواصله. والحديث على كل حال مصحح عند جمع من أهل العلم، وهو دليل على أن المشاة أمام الجنازة، وجاء ما يدل على أن الركبان خلفه. والقول بأن المشاة يمشون أمامه هو قول الأكثر، والحنفية يرون أن المشي خلفها مطلقا للمشاة والركبان، ومنهم من قال يتفرقون خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها، ليكون أيسر لهم وأسهل، تفرقهم أيسر. وعلى كل حال الحديث يستدل به من يرى أن المشاة يكونون أمام الجنازة، أمام الجنازة، وهو قول أكثر العلماء. لكن إن كان ممن يتيسر له الإسراع بحيث يتمكن من أن يمشي أمامه، لكن إذا كان لا يستطيع اللحوق بهم ومشى خلفها وتبعها، هذا مقتضى الاتباع أن يكون خلفه، مقتضى الاتباع أن يكون خلف الجنازة، لأن التابع يكون خلف المتبوع. لكن وينزل على أن من يستطيع السرعة ويمشي أمام الجنازة ليصل قبلها ويهيئ لها ما يحتاج إليه هذا أفضل، والذي لا يستطيع أن يمشي أمامها وتبعها حصل له الأجر الموعود إن شاء الله تعالى، وهو مقتضى التبعية. نعم.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه.
أم عطية هي التي سبق ذكرها في غسل ابنته عليه الصلاة والسلام، نسيبة بنت الحارث أو بنت كعب الأنصارية، قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهي التي روت أم عطية روت قالت: أمرنا أن نخرج الحواتق والحيض وذوات الخدور إلى العيد، إلى صلاة العيد. فهي تروي بهذه الصيغة: أمرنا ونهينا. وهذه الصيغة لها حكم الرفع عند أهل العلم عند الجمهور، لأنه لا يتصور أن يقول الصحابي أمرنا ونهينا في مسألة شرعية وهو لا يريد بذلك من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم هم قلة، أبو بكر الإسماعيلي، وبعض أهل العلم يرون أن الصحابي لا بد أن يصرح بالآمر، وإلا يحتمل أن يكون غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا لا يحكم له بالرفع. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. فقولها نهينا مرفوع على القول الصحيح، وصرحت بالآمر في بعض الروايات عند البخاري، قالت بالناهي، قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا إذا صرح بالآمر يحتمل أن يكون موقوف أو مرفوع قطعا، مرفوع قطعا، لكن هل هو بمثابة قوله عليه الصلاة والسلام لا تتبع الجنائز؟ لا تتبع الجنائز، هذا النهي الصريح من لفظه عليه الصلاة والسلام. وقولها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبير منها الجمهور أو الجماهير أنه لا فرق بين أن ينقل الصحابي اللفظ النبوي أو يعبر عنه، وهما في دلالتهما على التحريم سيان. ينقل عن داود الظاهري وبعض المتكلمين أنه لا يدل على النهي، قال الصحابي نهانا أو أمرنا لا يدل على النهي. يقول لي احتمال أن يسمع كلاما يظنه أمرا أو نهيا وهو بالحقيقة ليس بأمر ولا نهي، لكن هذا كلام باطل، لأننا إذا لم نعتقد في الصحابة أنهم فهموا النصوص، يعني نشكك في نقل الشرع إلينا. فإذا كان الصحابة الذين عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام وعاصروه وعرفوا موارده ومصادره ومقاصده، وهم العرب الأقحاح الذين فهمهم سالم من الشوائب، إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ من يعرفها بعده؟ يعرفها من اختلطت ثقافته بثقافة الأمم الأخرى؟ يعرفها من لم يهتم بالدين كاهتمامهم؟ يعرفهم من اختلط بغير العرب؟ كيف نعرف النصوص إذا لم يعرف الصحابة؟ هذا قول باطل. نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز. الأصل في النهي التحريم، ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا، وهذا صارف من التحريم إلى الكراهة. وبهذا قال جمع من أهل العلم ولم يعزم علينا، لكن الاتباع غير الزيارة، الاتباع غير الزيارة، الزيارة ثبت فيها اللعن كما هو معروف، أما مجرد الاتباع، الصلاة عليها مطلوبة من النساء كما تطلب من الرجال، ولها من الأجر مثل ما رتب للرجال، لكن الاتباع النساء منهيات عنه وليس فيه أجر، بل هو مكروه كراهة عند الجمهور، وأما الزيارة فمحرمة. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه.
يقول الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، يعني إذا مرت بكم، كما جاء في بعض النصوص فقوموا، والأمر بالقيام للجنازة ثابت إذا مرت، وتشمل جنازة المسلم والكافر، لأن القيام من أجل الموت، والموت له رهبة ويستوي فيه المسلم والكافر. ومن أجل الذي قبض روح هذا الميت، كما جاء تعليله في بعض النصوص. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم، مرت به جنازة فلم يقم. فمن أهل العلم من يرى أن الترك للقيام ناسخ، فيكون القيام للجنازة منسوخا، إن كان هذا أول الأمر ثم نسخ. ومنهم من يرى أنه صارف، القعود وعدم القيام صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، يبقى أن المسلم إذا مرت به جنازة قام، وإذا رأى الجنازة قام ولو لم تمر به، لأن النص بالمرور يحكي حاله، إنها مرت فقاموا. والذي معنا إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فعلى هذا يعني ما يصنع في كثير من المساجد أنه يهيئ مكان للصلاة على الجنازة في المسجد، ويكون دونها باب مغلق أثناء الصلاة فريضة، ثم يفتح هذا الباب وهي باقية مكانها. حديث الباب يدل على أن من رآها يقوم ولو لم تمر به، إذا رأيتم الجنازة فقوم. لكن ننظر أيضا في عدم القيام في آخر الأمر، هل هو ناسخ أو صارف؟ وهو محتمل، ناسخ أو صارف، يعني مجرد الترك هو ناسخ للأمر، أو صارف له بمعنى أنه ملغي له بالكلية، أو صارف له من الوجوب إلى الاستحباب، والأمر محتمل. كثير من أهل العلم يرى أنه منسوخ، القيام منسوخ، ومنهم من يرى أنه صارف، فمن لم يقم لم يأثم. وعلى كل حال القولان قيل بهم، كأن شيخ الإسلام يرى أنه صارف غير ناسخ. ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع، فلا يجلس حتى توضع، احتمل أن يكون الوضع هنا على الأرض، ويحتمل أن يكون الوضع في اللحد، في اللحد. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جلس، وجلس أصحابه من حوله انتظارا للدفن، وكان ينكت في عود وحدثهم وهو جالس عليه الصلاة والسلام. فالمرجح أنها حتى توضع على الأرض لا في اللحد، وتنتظر من جلوس أثناء الدفن. مروان جلس قبل أن توضع، ومعه أبو هريرة رضي الله عنه، فجاء أبو سعيد فأخذ بيديه، إنكار بالفعل، أخذ بيديه وقال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس حتى توضع، أخذ بيديه. أبو هريرة رضي الله عنه أخذ بالرخصة، أخذ بالرخصة وأن هذا هو الأولى وأنه لا يأثم من جلس قبل ذلك، لكن مقتضى فلا يجلس مخالفة هذا النهي ليست بالهينة. وأبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه عرف بمواقفه في الإنكار وأنكر على مروان وهو على المنبر، لما أراد أن يصلي أو يخطب قبل الصلاة أنكر عليه، أراد أن يخطب قبل الصلاة أنكر عليه. أبو هريرة رضي الله عنه ترخص ورأى أن هذا في مثل هذا الموضع يمكن أن يتجاوز عنه، يعني في معاملة الكبار، في معاملة الكبار هل يسكت عن مثل هذا ويجامل فيه ويدارى فيه تحصيلا لمصالح أعظم، أو تتبع النصوص ويدار معها من غير نظر إلى غيرها؟ لا شك أن الإسلام جاء بالمصالح ودرء المفاسد، إذا كان يترتب على هذا الفعل هو الأصل، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، لكن إذا ترتب على مثل هذا الإنكار منكر أعظم منه لا شك أن يكون حينئذ الإنكار الذي يترتب عليه منكر أعظم منه يكون مرجوح، وأهل العلم ينصون على هذا. وأبو سعيد له مواقف مشهودة أو معروفة في الصحاح وغيرها من هذا النوع.
وعن أبي إسحاق أن عبد الله
على كل حال ثبت الجلوس، ومدام ثبت الجلوس فالإعظام أيضا قد يكون واجب وقد يكون مندوب. نعم، فإذا كان مندوبا فيكون الجلوس صارف من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا من الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجل القبر وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود.
عن أبي إسحاق والسبيعي عن عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي شهد الحديبية أدخل الميت من قبل رجلي القبر، رجلي القبر، هل القبر له رجلان أو المكان من القبر الذي توضع فيه الرجلان؟ فيكون من إطلاق الحال على المحل، رجلي القبر، القبر له رجلان؟ نعم ليس له رجلان، إذن الموضع الذي توضع فيه الرجلان هما رجلا القبر، والموضع الذي يوضع فيه الرأس من القبر هو رأس القبر، من إطلاق الحال وإرادة المحل. الحديث يدل أن عبد الله بن يزيد صحابي وقال هذا من السنة، قول الصحابة من السنة له حكم الرافع، فيدل على أن أول ما ينزل في القبر ما يلي الرجلان وما يليهم، وهذا الوضع مناسب جدا، هذا الوضع مناسب، لأن تدلية الرجل من قبل رأسه ليس هو الوضع الطبيعي. نعم، تدلية الإنسان في حياته أول ما يضع رجليه قبل رأسه، ثم يضع رأسه. وحرمة المؤمن بعد موته كحرمته حال حياته على ما سيأتي، فيصنع به كما يصنع بالحي. في أحد بيضع الرأس قبل الرجلين؟ نعم. افترض معك مريض تريد أن تضعه على سرير، الأصل أن تضع رجلا ثم يضجع. هذا ما يدل عليه الحديث، وبه قال الشافعية والحنابلة. ومنهم من قال الرأس أفضل فيوضع في القبر قبل. وروى الشافعي رحمه الله عن الثقة مرفوعا، والثقة عنده إبراهيم بن أبي يحيى، كما نص على ذلك أهل العلم، وهو في غاية الضعف، جماهير العلماء على ضعفه. من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم سلم ميتا من قبل رأسه، وهو أحد قولي الشافعي. هذا القول الثاني، والقول الأول هو الذي يؤيده حديث البال. هناك قول ثالث وهو لأبي حنيفة أنه يسل من قبل القبلة معترضا، هكذا من قبل القبلة معترضا، بحيث يوضع رأسه ورجلاه في آن واحد، لا يقدم هذا ولا هذا، معترض. والذي يدل عليه حديث الباب أن الذي يوضع في اللحد الرجلان قبل الرأس، هذه هي السنة كما قال عبد الله بن يزيد. لكن إذا خشي مثلا من ثقل الميت أنه لو دليت الجهة التي فيها الرجلان قبل ما فيه الرأس أو العكس، أنه يسقط من حامليه لثقله مثلا، يسلسل، يفعل الأرفق به وبحامله. لكن إذا تيسر أن يدل من قبل رجليه هذه هي السنة، لكن إذا لم يتيسر يفعل الأرفق به وبحامله. مسألة ستر القبر، ستر القبر عند إدخال الميت فيه، جاء من حديث ابن عباس عند البيهقي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام جلل القبر في جنازة سعد، لكنه ضعيف. والصحابة يرون أن يبسط رداء إن كان الميت امرأة، بل نزع بعضهم الرداء لما وضع على جنازة رجل، ورأى أن هذا خاص بالنساء التي هن بحاجة إلى ستر. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان، وأعله الدارقطني بالوقف.
هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. قولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذا الحديث مصحح مخرج في المسند والسنن، وصححه جمع من أهل العلم، وعله النسائي والدارقطني بالوقف، قالوا موقوف من فعل ابن عمر، ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما فيه، لكن له شواهد حديث له شواهد، وإن كانت مفرداتها لا تثبت يعني ضعيفة، لكن هي بمجموعة تدل على أن له أصلا بسم الله وعلى ملة رسول الله. وجاء أيضا قوله بعد وضعه في قبره: منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى. هذا حديث خرجه البيهقي مرفوعا لكنه ضعيف. فيستحب أن يقال بسم الله على ملة رسول الله، والذي يعمل بالضعيف في مثل هذا الموطن لأنه ترغيب، الذي يعمل بالضعيف هو قول الجمهور، رأي الجمهور عمل بالضعيف في مثل هذا، فيقول منها خلقناكم، إذا قال بسم الله وعلى ملة رسول الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم. والذي لا يعمل بالضعيف مطلقا لا يعمل بمثل هذا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجة من حديث أم سلمة في الإثم.
يقول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني الاعتداء على الميت كالاعتداء على الحي، فالمسلم محترم حيا وميتا، فالذي يعتدي عليه في حال موته حكمه حكم الذي يعتدي عليه في حياته. الذي يكسر العظم في حال الحياة، نعم، كيف يضمن؟ بلا شك الذي يكسر يقتص منه، تؤخذ قيمة جنايته، لكن في رواية ابن ماجه هنا بينت، وإن كانت ضعيفة رواية ابن ماجه ضعيفة، يعني من كسر رجل ميت تكسر رجل ولا ما تكسر؟ مقتضى الرواية الأولى لا تكسر أو تؤخذ قيمتها، إن لم يمكن الاقتصاص، لم يمكن الاقتصاص تؤخذ ديته. لكن رواية ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم، يعني لا في الاقتصاص في الدنيا كما في الدنيا، فيختلف الحي عن الميت بأن الحي الجناية عليه إما توجب الاقتصاص أو الدية، لكن الجناية على الميت مقتضى الرواية الأولى أنه كالحي، ومقتضى الرواية الثانية أنه لا يقتص منه. لكن إذا عرف شخص أنه يعتدي على الأموال فضلا عن كونه يتسبب في الموت، يعتدي عليهم في نفسه شيء على هذا بعينه أو على هذه القبيلة بعينها أو على هذا البلد بعينه، مثل هذا يعزر تعزيرا بليغا يردعه عن فعله، لأن المسلم محترم. إذا احتيج إلى الكسر، القبر صغير والمساحة ضيقة لا يمكن توسيعه، أو القبر صلب لا يمكن الزيادة فيه، ماذا يصنع؟ نعم، ما في غير هذا، مسألة مفترضة ما في غير هذا، ولا معروف أنه شاف قبر ثاني شاف قبر ثاني. ذهب أظن سهل، لكن الذهب يخلع. دعونا في مسألتنا، القبر ضيق والمسألة مفترضة أن ما فيه إلا هذا القبر الصغير وهذا طويل، يكسر ولا يثنى؟ كيف يثنى ولا يكسر؟ يثنى ولا يكسر؟ نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر نحوه وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. ولمسلم عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحدوا لي لحدا. اللحد والإلحاد هو الميل، واللحد في القبر الميل به إلى جهة القبلة، في أن يحفر في داخل القبر إلى جهة القبلة فيوضع فيه الميت، هذا اللحد. وأما الشق فهو مجرد الحفر في الأرض دون ميل إلى جهة بعينها. وكان في المدينة رجل يلحد القبور ورجل لا يلحدها، فطلب أحدهما فجاء الذي يلحد فحفر للنبي عليه الصلاة والسلام لحده. هكذا جاء عند أحمد وابن ماجه بإسناد لا بأس به، بإسناد لا بأس به، فدل على جواز الأمرين وإن كان اللحد أفضل، لأن الله جل وعلا ما كان ليختار لنبيه إلا الأفضل. وجاء في الحديث: اللحد لنا والشق لغيرنا. على كل حال، الشق إذا لم يمكن اللحد فالشق لا بأس به، إذا لم يمكن، كانت الأرض رخوة إذا تعرض لها من أي جهة منها انهارت، مثل هذا لا بأس به. لكن إن أمكن اللحد فهو أفضل من الشق. الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، نصب يعني تجعل واقفة مائلة إلى جهة اللحد كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي السنة. لكن إذا اعترى المسألة غير هذا، لأن كانت الأرض رخوة لا يمكن أن يلحد فيها، يكفي الشرط ويوضع الميت في هذه الحفرة على أي حال كان وضعها، والله المستعان. والبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، صححه ابن حبان لكنه معلول فيه ضعف. وعلى كل حال، جاء النهي عن كون القبور مشرفة يعني مرتفعة، وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن لا يرى قبرا مشرفا إلا سواه، ورفع القبور لا يجوز أكثر من شبر بحيث يتميز ويعرف أنه قبر، أما أكثر من ذلك فهو إشراف لهذا القبر تجب تسويته. وأوصى علي بن أبي طالب أبا الهياج الأسدي أن لا يرى قبر مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها، ولا صورة إلا طمسها، فيرفع القبر بقدر ما يعرف أنه قبر، وذلك يتم بكونه شبر، ويكون أيضا مسنما أي محدبا، لأنه لو كان مسطحا لاستقر عليه المياه وأثرت عليه، أما كونه مسنم يجعل الماء لا يستقر عليه. نعم. يقول: ولمسلم عنه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. تجصيص القبور والبناية بالأسمنت مثلا أو بالرخام كما يفعل في بعض البلدان، أو رفعها وتشييد الأبنية عليها، كل هذه من البدع المنهي عنها، وهي من وسائل الغلو بالأشخاص والشرك، وما منيت الأمة وقع الشرك الأكبر فيها إلا بهذه الوسيلة، صلى الله السلامة والعافية. وتتابع المسلمون في أقطار الأرض على هذا، وبنوا على القبور ثم شيدوا وبالغوا ورفعوا الأضرحة، فوقع الشرك الأكبر في هذه الأمة. تسمعون ما يدور في هذه الأيام حول ما يدعى ويزعم أنه قبر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو قبر الحسين، أو قبر زينب أو نفيسة أو عبد القادر الجيلاني. قبور تعبد من دون الله، يطاف بها كما يطاف بالكعبة ببيت الله. هناك قبر يعبد ويطلب منه المدد لأبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر رضي الله تعالى عنه، قاتل عمر قبر. في بعض البلاد الشرقية قبر يسمى وعليه بناية عظيمة جدا من أعظم الأضرحة، يقال له ضريح الشعرة، شعرة مدفونة في هذا المكان، ويطاف بها ويباع الماء كما يباع الطيب، يباع الغبار والتراب وسدنة ومرتزقة وشعرة، شعرة لمن؟ قد يقول قائل للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو المتبادر، لكن هي لمن؟ للشيخ عبد القادر الجيلاني. شرك أكبر يدعى من دون الله، ويزاول الشرك الأكبر حول هذه القبور. وسمع من يقول تحت الكعبة: يا فلان، سماه باسمه مخلوق من المخلوقين، يا فلان جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك. يعني إذا كان هناك شبهة حول قبره، فما الشبهة في الكعبة؟ فالشرك الأكبر موجود في الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. يعني إن لم يكن هذا شرك فما الشرك؟ يا فلان جئنا بيتك، البيت له هو بيت الله كعبة، وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك. وليس هذا مبالغة أو من باب التقول على الآخرين، في موسم الحج سمعته بنفسي وهو يطوف بالكعبة. وأما كونهم يا فلان يا علي يا حسين يا جيلاني يا كذا يا كذا في الكعبة، هذا موجود، لكن جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، شيء لا يخطر على البال، لأن المسألة مسألة استدراج. نبدأ بالوسائل، بدأوا بالوسائل وتوارثوها ونشأوا عليها، ثم بعد ذلك وصلوا إلى الغايات الكبرى، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه وسائل، ولذا سد النبي عليه الصلاة والسلام كل طريق يوصل إلى الشرك، حمى جناب التوحيد وسد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك. ولذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، لأن القعود عليه إهانة، وأن يبنى عليه لأنه وسيلة من وسائل الشرك. يقعد عليه في حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فالجلوس على القبر حرام. الإمام مالك رحمه الله تعالى يجوز الجلوس على القبر فيما يذكر عنه، ويحمل ما جاء من ذلك على الجلوس والقعود كما هنا لقضاء الحاجة. ويذكر عن بعض الصحابة أنه كان يتوسد القبر ويضطجع عليه، لكن ما بلغه مثل هذا النص قطعا. وجاء في الحديث لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جله خير من أن يقعد على قبر، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني، لكنه ضعيف جدا، ضعيف جدا. فلا يثبت هذا الخبر. والمشاركة في الدفن مطلوبة ورتب عليها الثواب العظيم، لكن بهذه الصيغة لا يثبت بل هو ضعيف. ذكر بعضهم حديث أبي هريرة من حث على مسلم احتسابا كتب له بكل ثراء حسن، لكنه أيضا ضعيف جدا. فالمشاركة في الدفن مطلوبة، ودفن الميت فرض كفاية، دفن الميت فرض كفاية، فالمشاركة فيها ثواب عظيم، لكن الحديث بهذا السياق لا يثبت. نعم.
وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم.
هذا حديث مصحح عند أهل العلم ولا بأس به. يقول عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم، يعني انفعوه بالدعاء، بدعاء الله جل وعلا لا بدعاء غيره، بدعاء الله جل وعلا أن يغفر له ذنوبه. استغفروا له، استغفروا لأخيكم، واسألوا الله، واسألوا له التثبيت، والمسؤول هو الله جل وعلا أن يثبته عند السؤال، لأنه إذا وضع الميت في قبره ثم دفنه وسمع وصرفوا سمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فيسألانه أسأل ربكم ما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، المقصود أنه يسأل، فيسأل للمسلم التثبيت بالإجابة الصحيحة عن هذه الأسئلة. لذلك يقول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل من قبل الملكين. جاء تسميتهم عند ابن حبان والترمذي بأنهما منكر ونكير، منكر ونكير، والكلام في التسمية معروف عند أهل العلم، لكن هما ملكان جاء وصفهما بالغلوة والشدة، وأنهما يسألان الميت من ربك، أما المؤمن والموقن فيقول ربي الله وديني الإسلام. ما هذا وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد، آمنا به واتبعنا، فيقال صدقت. فيوسع له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها ونعيمها، ويكون قبره عليه روضة من رياض الجنة. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال لا دريت ولا دريت، ثم يضرب بالمطرقة ويضيق عليه قبره، ويأتيهم يفتح له باب إلى النار يأتيه من سمومها وعذابها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ترد عليه روح حتى يجيب السؤال، يسمع السؤال ويسمع قرع النعال ويجيب الجواب، ويقع العذاب عليه. لكن هل العذاب والنعيم للروح فقط أو للروح والبدن؟ نعم النعيم والعقاب على الروح، نعم، في الدنيا على البدن، وفي البرزخ على الروح، وفي الآخر عليهما معا. هذا على الروح، على الروح، روح للتجريب والعذاب وذيق عليها. ايه كل حال، الميت إذا دفن تعاد إليه الروح، وإذا أكلته السباع أو حرق وذري في الهواء أو غيره، الله جل وعلا قادر على إعادته على الكيفية التي يشاء. مثل هذه الأمور الغيبية تفصيلها ترى يوقع في شيء من الارتياح. على كل حال، مثل هذا لابد من الإيمان به، وأن الله جل وعلا قدرته نافذة ومشيئته تامة بلا شك لجميع. نعم. نعم.
صم. وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا.
يقول مؤلف رحمه الله تعالى: وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال: كانوا تابع، إذا قال كانوا يعني الصحابة، كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره، يعني إذا دفن فرغ من دفنه وانصرف الناس عنه أن يقال له عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله، إن يلقن في قبره قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله. هذا أشبه ما يكون في الامتحانات، نعم، تغشيش. لكن هل ينتفع؟ هل ينتفع لا ينتفع؟ والحديث ضعيف، الخبر ضعيف، لا يعمل به. قل لا إله إلا الله 3 مرات وقل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. رواه سعيد المنصور موقوفا للطبراني نحوه من حديث أبي عمر مرفوعا مطول لكنه ضعيف فلا يعمل به. وعرفنا أن التلقين لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يكون لمن حضرته الوفاة، حضرته الوفاة ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. فهذا الحديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث في أنه لا أصل له فلا يعمل به. يكفي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.
خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.